بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اعزنا ما تعلم، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في اقل الحمل واقصى الحمل. اقل الحمل 6 أشهر، ولعل هذا امر اجماعي. اما اقصى الحمل راح نقرا بعض اللي ذكرنا في الروايات احنا، وصراحة نذكر بعض آراء أبناء العامة نستعرضها كما ذكر الشيخ مجاد مغني رحمه الله جامعة جزاه الله خيرا في كتابه الفقه على الباب 5. وكنا نستعرض الروايات الدالة على أقل وعلى أقصى الحمل. الرواية 9 ذكرنا أمس محمد بن محمد المكفيف في الإرشاد قال: روت العامة الخاصة عن يونس بن إسحاق عن الحسن أن عمر أتي بامرأة قد ولدت 6 أشهر فهم برجمها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن خاصمتك بكتاب الله خاصمتك، إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا تمت أو أتمت المرأة الرضاعة 2 سنين وكان حمله وفصاله 30 شهرا كان الحمل منها 6 أشهر، فخلى عمر سبيل المرأة. في الجمع بينهما
تدل على أن 6 أشهر أنه يمكن الحمل ويمكن وضع 6 أشهر، بس مش أقله.
وتقول حمله وفصاله 3 في مقام تحديد.
تقول سيدنا حتى الفصال ممكن، يعني إلا إذا قلنا مفهوم وصف.
مفهوم تحديد التحديد وصف.
حتى الرضاع ممكن، والدليل أن الرضاع ممكن يكون
يعني التحديد
أقل أكثر.
التحديد وصف له مفهوم.
يعني المعتاد 6 أشهر.
التحديد له مفهوم. مش تنتج عليه. التحديد وصف لكن له مفهوم بقرينة أنه ما يحدد. يعني في مقام التعريفات في إلى مفهوم.
مش في مقام تحديد
الأقل. أنت استفدت من الأقل. ها. فلذلك هنا في نقطتين. لا بس. أنا فت فيهم شوية صغيرة. استفيد من الرواية بنقطتين أو الروايات. أول شيء الأولى خدمتكم، الأولى في دلالة الروايات على اشتراط أقل الحمل وأقصاه كأمرين لهما موضوعية، يعني لهم موضوعية أو لا في ثبوت النسب، هذه نقطة أولى. وأن هذه الموضوعية هي في خصوص الظروف الطبيعية، يعني أقل الحمل 6 أشهر في الوضع الطبيعي أو لا لها مدخلية 6 أشهر، يعني لو مهما كان 6 أشهر كبرت الأمور صغرت 6 أشهر. أما في الأمور الأخرى الإعجازية مثلا أو العلمية التطويرية، فهل 6 أشهر لها مدخلية أو لا؟ يعني لو فرضنا تطور العلم بحيث أنه تعطى الإمرأة أدوية بدل أن يكون الحمل 6 أشهر، قديش بيصير؟
3 أشهر
مثلا، 2-3 مثلا. مثل الفراريج كان بالأول بده 2 أو 1.5 3-5 ساعات
بس سنتين لسيرنا كده
شهرين سيرتين. ها مثلا فالتفقيس البيض بخلال يعني صغرت مدة كتير
3 ساعات
خلال ساعات مثلا بحرارة معينة بيطلع الفقس البيض. على أي حال فيمكن يوما ما حتى بالنسبة لي الإنسان يمكن يصير يوما ما نأخذ حيما وبويضة تلقحها وتوضعها في أنبوب تعطى بعض الأدوية بعض الأخرين بيصير في تعجيل في عملية نمو ويتم الولد خلال 1-2 يمكن. فهل تأتي 6 أشهر هنا لها موضوعية أو لا؟ أقول الظاهر منها ومن غيرها من الروايات أن ليس لها موضوعية إلا في الظروف الطبيعية. في الظروف الطبيعية 6 أشهر. أما لو فرضنا صار بعدين كما الآن تعطى أبر لتعجيل الطلق، طب هذه قد تصير أقل من 6 أشهر لو فرضنا.
المسيح عليه السلام 6 ساعات.
المسيح عليه السلام عبوذك يا بدل على شيء يعني تؤيدها أمر إعجازي لكن يؤيدها. رواية ثانية صفحة في الجزء 15 صفحة 116 يؤيد هالكلام. صفحة 116 الحديث 7 من الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد. الحديث 7 يقول: وعن حميد بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن علي بن الحسن الطافري عن محمد بن زياد عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن مريم حملت بعيسى 9 ساعات كل ساعة شهرة. بدأت شهر. ها أول شيء في نصب شهرة فكروا في يعني على شو مصوبي هون يعني كيف نصبت؟ إن مريم حملت بعيسى 9 ساعات. هلا كل ما رح نضم ضمي أو فتحة أنتوا لحالكم كل ساعة شهرة.
شهرة؟
شهرة حاطة منصوبة هون. مش كل ساعة شهر. إذا منصوبة على هل يا ترى تصبح ظرفا حالا؟ شو بتصير هون؟ نفكر فيها على بقى بعدين. بس يبدو النصب بده تخريج بدل من كل. إذا كانت كل ظرف يعني كل ساعة شهرة مثلا حملت 9 ساعات كل بدل من 9 شهرا بدل من كل. شو بتقولوا؟
أنا عندي نائب مفعول مطلق.
شهرا نائب مفعول مطلق.
بدل شهرا بدل من
9 على أي حال
حملت حملا شهرا يعني هيك بصير
يعني. على أي حال
كيف بصير؟
حملة شهري؟
حملا شهرا.
حملا شهرا كيف يعني؟
شهر هي يعني الشهر هي
يعني كل ساعة الحملة
وصف ينوب عن المفعول مطلق صفته.
ايه مش صفة هون شهر اسم جامد.
حملا 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 هي المفعول المطلق هذا صفته تعلم عنه.
شهر
كل ساعة
شهر حملا شهرا.
شهر ليس وصفا.
وصفا لحملا ما نعم بدي يا سيدي احملا
شهر كلمة شهر كلمة شهر جامد عليها
حملت شهرا بدل كل اسمه شهر حملت هي حملت حملا شهرا.
طيب فيها شوي مش مشكلة خدمتكم في الحديث السابع اذا عن حميد الكلام في الدلالة واضح انه في الحالة الاعجازية يمكن يصير والحالة الاعجازية يمكن انت نعم. اما السنة تحجي اللي بعد شوي اول شيء دلالة ان هذه حالة اعجازية وما امكن ان يكون كذلك يمكن ان الاعجاز لا يكون بخرق النواميس الطبيعية الثابتة يعني 1+1 بيضلوا 2 اعجازا بيصيروش 3 الاعجاز يكون بخرق العادات القاهرة التي لا يستطيعون الخروج عنها والله العالم. أما السنة طب هذا يدل على أي شيء؟ على أنه يمكن أن يكون يوما ما بتصير كما في الاستنساخ. الاستنساخ كان دليلا على أن مريم عليه السلام ولدت من غير أب
من غير.
وهون الاستنساخ يمكن أن يلد الإنسان يصير ولادة من غير أب طالما أن 46 كروموزوم تموا في الخلية تمت في الخلية فكان بالأول طبعا أن تلد من دون أب شغلة غريبة عجيبة لكن غريبة عجيبة في نواميس العادات الموجودة في نواميس الطبيعة. ولذلك بعدما صار قضية الاستنساخ أول فائدة منها عقائديا أن مسألة ولادة مريم عليه السلام من دون أب مسألة صارت شبه طبيعية ما لها مشكلة كبيرة يعني. فهذا يدل على أن 6 أشهر ليس لها موضوعية دائمة بحيث أن هي تكون شرط مستمر دائم بل لها موضوعية في الظروف الطبيعية. أما في الظرف غير الطبيعي في التطوير العلمي أو في الإعجازي فهذا في 6 أشهر أو غير 6 أشهر لا يكون له موضوعية. من حيث السند هذه الرواية حميد بن زياد ثقة واقفي من عيون الواقفة ثقة. عن عبيد الله الدهقان الواسطي وهذا يبدو ضعيفا. عبيد الله الدهقان في دهقان محمد بن صالح بتصور ثقة أما عبيد الله فهو ضعيف فالرواية سقطت عن الاعتبار. عن علي بن الحسن واقفي من ثقة الطاطري عن محمد بن زياد بن أبي عمير يعني ابن أبي عمير معروف جليل عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام. المشكلة في النص في الرواية في عبيد الله الدهقان هذه المشكلة. هذه الرواية قلنا يمكن الاستدلال بها على أن 6 أشهر هي لا في الظروف العادية الطبيعية أما في غيرها في غير الظروف العادية فلا تدل على ذلك.
إحنا شفنا الظروف الطبيعية
يعني فرضنا صارت راح تصير هذه المرأة لن تلد مباشرة بعد فترة 100 سنة يمكن ما في ولادات تنتهي بصير كلها عبارة عن أنابيب جاهزة للحمل والله العالم إذا استمر الوضع والتأكيد على ذلك
وخيال العلم
على الخيال العلمي الذي يمكن إذا ظلوا هيك يعني. النقطة الثانية التي أريد الفات النظر إليها وأتمنى أن تلتفتوا إليها جيدا، كونوا على ذكر منها جيدا، هي الرواية التي تقول والوالدات يرضعن أنه الإمام عليه السلام استنبط منها أن 6 أشهر أقل الحمل أو أن الحمل يمكن أن يكون 6 أشهر. هذه الرواية يعلمنا الإمام فيها، يعني الرواية التاسعة من نفس المصدر، كيف نرجع إلى القرآن، يعني يعلمنا الاستنباط من القرآن وكيف نستنبط منه من القرآن، يعني يعلمنا ارجعوا للقرآن كما في روايات عديدة ليس يعني كثيرا ما يرجعنا للقرآن. يعني يرجعنا للقرآن يعني لا تتركوا القرآن، استنبطوا أنتم منه، يعني أن الظاهر من مفاهيمكم حجة عليكم، حجة، على خلاف الأخباريين الذين قالوا أن القرآن لا نعرفه إلا من خلال آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا نعرفه من خلال بيت محمد، لكن الظاهر القرآني حجة علينا، ولذلك يقول لنا استنبطوا. يعني استنبطوا يعني فهموا واستنبطوا اللوازم. في هذه الرواية تطبيق لما سموه بدلالة الإشارة، رح نبين شو يعني دلالة الإشارة، نذكر فيها صح التعبير، تذكير بذلك لأنها ستنفعنا كثيرا إن شاء الله، وين في كلامنا في الشبه المصداقية أو في كثير من الموارد. ذكر الأصوليون 3 دلالات في مباحث الألفاظ، يعني بعد الانتهاء من المشتق ودلالة الأمر والنهي، بعد انتهاء من الكلام في أصل الوضع الصحيح والعام، بعد كل كلام قال هناك دلالات 3 لفظي، دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه ودلالة الإشارة، يجمعها أنها دلالات غير بينة بالمعنى الأخص. هي الجامعة بينها، فتختلف عن دلالة الأمر على الوجوب أو دلالة النهي على الحرمة بهذه النقطة. فإذا عندنا أولا ما الفرق بينها وبين الظهورات الأخرى، يعني لماذا أفردناها وحدها، يعني عندنا ظهورات وعندنا هذه الدلالات، شو الفرق بين الظهورات وهذه الدلالات أولا، وثانيا ما معنى هذه الدلالات، أو خلينا نبلش بالنقطة الأولى اللي الثانية لهالدلالات شو معناتها. هناك نقطتين يعني المحور الكلام في نقطتين، الأولى أن يكون المدلول لا يتم الكلام إلا به، هذه النقطة الأولى محور أول، يعني النقطة الثانية أن يكون مقصودا، اثنين يعني محوراني لهذه الدلالات 3. أما النقطة إذا تمت النقطتان يعني لا يتم الكلام إلا به ومقصود، إذا تم 2 يصبح حجة ويكون من باب دلالة الاقتضاء من قبيل واسأل القرية، اسأل القرية بناء على أنها مجاز عقلي لا مجاز في المفرد، اسأل القرية لابد من تأويل، يعني اسأل أهل القرية، إذا قلنا اسأل أهل القرية أصبحت مجازا في الإسناد مجازا عقليا، اسأل أهل القرية
قدرنا أهل
يعني قبيل مجاز عقلي، أحسنت، مجاز في الإسناد، يعني اسأل أسندتها إلى القرية، صببتها على القرية، صار في صب على القرية، اسأل بمعناها اللغوي المفرد اللغوي في هيئة ومادة على المعنى الحقيقي، القرية أيضا على المعنى الحقيقي، يعني الحجارة والبيوت والأرض والأهل وكله ما يسمى قرية. طيب القرية لا تسأل لأن الحجر لا ينطق. طيب ما معنى إسناد اسأل إلى القرية؟ فإذا لابد من تقدير مناسبة الحكم الموضوع، هذا ما يسمى في البلاغة مجازا عقليا. ليش؟ يعني المجاز على قسمين، إما مجاز في الإسناد أو مجاز في المفرد. مجاز المفرد زيد أسد، نفس الأسد هو نفس هذا المفرد، هو بنفسه بمعنى الرجل الشجاع، هذا مجاز في المفرد. عندي مجاز في الإسناد يعني في كيفية في النسبة، بنى فرعون الأهرام، هو مش هو اللي بناها، عماله بنوها، ولكن باعتبار أنه هو الآمر، مثلا يا هامان ابن لي صرحة، القرآن يقول هو مش هامان الذي بنى الصرح، عمال هامان مثلا بنوا الصرح. طيب فالمجاز على قسمين، مجاز عقلي ومجاز في المفرد. اسأل القرية إذا كان قرية بمعنى مجازا في أهلها مجاز مفرد، صارت مجاز في المفرد وما أن علاقهم بالكلام، ليس من باب دلالة الاقتضاء. أما إذا كانت مجازا في الإسناد، يعني اسأل على معناها، والقرية أيضا على معناها اللغوي المفرد، ما في مشكلة، اثنيناتهم على معناهما، على معناهما المفرد. لكن إسناد السؤال إلى القرية في مجاز، مثل يا هامان بن لي صرحة، هذا الإسناد المجاز فيه وعليه، بناء على أن هنا مجاز عقلي بصير عندنا مجاز في الإسناد، هذا يدل عليه مدلول عليه بدلالة الاقتضاء، يعني لا يتم الكلام إلا بهذا المجاز، إلا بهذا المجاز. هذا المجاز يحتاج إلى تقدير، اسأل القرية يعني اسأل بأهل القرية، وجاء ربك والملك صفا صفا مثلا، وجاء أمر ربك أحسنت، فبيطلع بالنتيجة هذا ما نسمي في دلالة الاقتضاء المحوران موجودان، أولا لا يتم الكلام إلا به، لابد من تقدير أهل، وثانيا كلمة أهل مقصودة، لأنهم هم لم يسألوا الحجرة ولا الأرض ولا الشجر ولا المدر، بل سألوا الناس، واسأل القرية اسأل ناسها، اسأل أهل القرية. هذا دلالة، هذه دلالة الاقتضاء. دلالة التنبيه
ممكن تعريف دلالة
الاقتضاء، بس نخلص المحورين بتتعرف ساعات، بس خلص المحورين رح نعرفها إن شاء الله. دلالة التنبيه شو بتصير؟ تصبح هكذا، أن الكلام يتم بدونه، بدون المدلول، ولكنه مقصود، يعني واحدة منهم تامة، من المحورين، واحد من المحورين تام. الدلالة التنبيه يصبح كذا، أنت تقول اسأل، عندما نقول مثلا واحد عنده موعد، شو بقول لك أنا؟ موعدنا متى؟ الساعة 10. أقول لك أصبحت الساعة 10 الآن، مقصودي عندنا موعد، صار وقت الموعد. طيب الكلام يتم بدون هذا المقصود، ولكني أنبه تنبيها، لا يسموه تنبيه، الكلام يتم بدونه ولكن هذا المعنى مقصود، هذه دلالة التنبيه. يعني المحور الأول غير تام، الذي هو لا يتم الكلام إلا به، لكن المحور الثاني يتم، اللي هو مقصود. الدلالة الثالثة لا المحور الأول ولا المحور الثاني، كلاهما غير تام، يعني غير تام يعني لم يتحقق، يتم الكلام بدونه. المحور الأول لا يتم الكلام إلا به، لا يتم الكلام به بدونه، وهو أيضا غير مقصود، اللي هو كما في دلالة الإشارة فيها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وحمله وفصاله 30 شهرا، حدد 30 ثم قال وفصاله في عامين، فصار 6 أشهر أقل الحمل، لأنه في مقام تحديد. ها أنت من نفسك جمعتهم، هاي اللي بدي أقولها، هذه نقطة مهمة، كونوا على ذكر منها في شبه المصداقية. هذا المثال راح تنفعنا كثير في الاستدلالات بعدين. هذه الدلالة ليست ظاهرة، لأن الدلالة الالتزامية على 3 أقسام، إما دلالة الالتزامية بالمعنى الأخص، وإما بالمعنى العام، وإما غير بينة، بينة بالمعنى العام أو غير بينة. الدلالة الالتزامية بالمعنى الأخص، البينة بالمعنى الأخص هي التالية، بمجرد تصور الملزوم الذهن ينتقل إلى اللازم مباشرة، وهذه هي الظهورات، الظهورات دلالة التزامية بالمعنى بينة بالمعنى الأخص. حين بصير عندي دلالة التزامية بينة بالمعنى الأعم، يعني أتصور الملزوم وأتصور اللازم وأتصور الملازمة، فأحكم بالملازمة ساعات، يعني ليس الانتقال مباشر. الدلالة الالتزامية غير البينة، يعني بالحاشي بيقول ولا بد فيه من اللزوم عقلا وعرفا، لابد من دلالة التزامية. الغير البينة مثل دلالة الإشارة هون، يعني بدك بتجيبها وتتصور الملزوم وتتصور اللازم والملازمة وتتصور الدنيا كلها وحتى تحكم بالملازمة، بعدين بيصير في ملازمة. اللي بدي أقوله التالي، أن الظهور هو أحد هذه الملازمات، أحد هذه الملازمات، وليس الملازمات جميعا، وليست الدلالات اللفظية المعتبرة الوحيدة، بل ما كان باللازم ولو لم يكن ظهورا، يعني ولو حتى لو كان الدلالة البينة بالمعنى العام أو غير بينة كونوا على ذكر من ذلك تماما، حتى لو كان بدلالة غير البينة هو حجة ودليل.
الظهور دائما بين بمعنى الأخص،
الظهور بين بمعنى الأخص دائما. الآن في نقطة أن أحيانا بعد الاستدلال بعد الالتفات يترسخ هذا الالتفات في الذهن فبصير انتقاد، يعني أحيانا بصير بينة بمعنى الأخص، لكن سببها يعني في الأساس في الأصل هي ليست بينة بمعنى الأخص، ثم بتصير بعدين بينة بمعنى الأخص، ما في مشكلة. لكن قبل أن تصبح بينة بالمعنى الأخص ما في ظهور. الذي نستفيده من هذه الرواية ومن العرف أيضا ومن المنطق أيضا ومن الوجدان أيضا أن الألفاظ حجيتها ليست منحصرة في الظهورات، بلا شك الظهور حجة، لكن الدلالات الالتزامية الأخرى الاستنباطات الأخرى من اللفظ حتى لو لم تصل إلى مرحلة الظهور فهي حجة، مثل مثلا دلالة الاقتضاء. شو بنعرف دلالة الاقتضاء كتعريف؟ إذا السيد التعريف شو بصير عندنا بعد المحورين؟ بقول دلالة غير بينة
ويقتضي هذا المعنى.
أولا يعني يقتضي هذا المعنى، شو يعني يقتضي هذا المعنى؟ يتم لا يتم الكلام إلا به والمدلول مقصود، يعني المدلول مقصود ولا يتم الكلام إلا به. اسأل القرية، اسأل أهل القرية، بدون تقدير أهل لا يتم الكلام إلا به.
دلالة غير بينة
بالمعنى الأخص، يعني ليست ظاهرة، ليست من باب الظهورات،
غير بينة
يعني بينة بالمعنى العام وغير بينة، يعني في بينة بالمعنى الأخص،
غير بينة مع الأخص،
لا في بينة بالمعنى الأخص، في غير بينة وفي بينة بالمعنى العام، غير بينة بالمعنى الأخص بس يشمل الأخرى، يشمل الأخرى بيطلع بالنتيجة بتشمل الأخرى كله. فبيطلع الدلالة المدلول مقصود ملزوم، مدلولها ملزوم مقصود ولا يتم الكلام إلا به من دون أن يصل إلى مرحلة الظهور، ولا يتم الكلام إلا به من دون الوصول إلى مرحلة الظهور. طبعا ولا صار من الظهورات
مثلا، احنا لما قلنا غير بين معنى الاخص
بطل الظهور. خب ما احنا عملنا الكلام من باب التوضيح، الفرق بينه وبين الظهورات.
لكن في بعض بيصير من الظهورات مع
اذا صار راسخ بالذهن بكثره الاستعمال او بكثره الوجود ممكن يصير انصراف ساعتها الى اخره. المهم هو هذا من قبيل الانصراف والله العظيم.
انا
اعطيتهم
بالمثال بس عشان مثال
الايه
القرانيه، جمع الايه القرانيه على المؤمنين صلى الله عليه وسلم،
هذا تنبيه إشارة. إيه هذه دلالة إشارة، يعني المدلول ما هو أقل الحمل ستة أشهر.
والكلام
ده الآيتان
المدلول إذا ما أشارة نحن بشكل غير مقصود رح نفهم
إيه؟ إذا تأملت
لو لم يشر أمير
حتى لو لم يشر علمنا، لكن أنت تصير فكر، عم يقول لك فكر أنت كمان، أنت استنبط. يعني مثلا في الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم عندما سئل في الرواية أمير الإمام عليه السلام في المرارة تكون على أصبعه جرح، يعني قال هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج امسح عليه. يرجعنا إلى قرآن في كيفية الاستنباط، أنتوا فكروا أنتوا استنبطوا أنتوا تعلموا. طبعا هذا لا يعني تفسيرا بالرأي، لا
لأنه أنا سؤالي هم أنه بدأ يدخلنا قهرا
في التفسير بالرأي
قهرا.
لا ليش الرأي؟ لا الرأي الرأي
استحسان قياس الآيات القرآنية على بعضها البعض.
لا لا لا، القياس أقسام، قياس دليل حجة وهو قياس الأولوية وقياس معلوم العلة أو ظاهر العلة، هذه خير. قياس المذموم
منصوص
العلة، قياس المرفوض هو قياس الذي ليس ظاهرا العلة وليس منصوص العلة ولا أولوية، بل هو استحسان محض مظنون، العلة المظنونة هذه الباطل، العلة المستحسنة هذا الباطل، أما في غيرها لا.
إذا جمع على جمع الآيات القرآنية مولانا على شخص فردي شخص لو كان من أهل الاختصاص، بس هو بشخصه بظهوره اللي هي ما في إلا قاعدة راسخة نحن نبني عليها الظهور، ما له قاعدة راسخة
بصير حجة عليه، كون أهل بالعباس ما بيطلع من نتيجة، هذه حجة عليه ساعة
قياس. شو
بنعمل
شو بنقول؟ لا شو عم يعلمنا الإمام عليه السلام أن نرجعوا للقرآن، ارجعوا للقرآن واستنبطوا منه ليس شرطا اذا كان ظهور فظهور حجة عليه بلا شك، الا اذا كان ظهور عقلاء عام. احيانا التفات بسيط بصير انت عندك من ظهور، يعني بلك ليش طالع عندي ظاهر لاجل التفاته معينه، لاجل قرائن معينه بصير عنده ظهور احيانا. بدي اقوله خلينا لما المطلب شوي، ان دلاله هذه الدلالات الثلاثه تنبيه، والتنبيه شو صار المدلول، يعني اتصور الملزوم اللازم مدلول
كلام
يتم الكلام بدونه لكنه مقصود،
مقصود بس يتم الكلام
به، احسن مقصود ويتم الكلام به، الاشاره غير مقصود ولا يتم الكلام به.
اذا كان الاقتضاء غير بين المعنى
كله 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 كله، هذه الفرق بين الدلالات الثلاث وبين كل ما مر من مطالب يعني في الأوامر والنواهي ومش عارف شو المشتق والقصص كلها والصحيح العام، كل الفرق بينهما هو التالي، أن تلك لتشخيص حجية صغريات حجية الظهور، صغريات حجية الظهور ظواهر الدلالات الثلاث وغيرها قد يكون لا مانع بعدين نكتشف غيرها كما سنكتشف إن شاء الله، بس نحكي بالشبه المصداقية ونقول ساعة ليش راح نخالف مشهور المتأخرين في الشبه المصداقية، سنوافق في بعض المعاصرين الشيخ حسن بيوافقني على الموضوع، سنوافق مشهور القدماء ونعارض مشهور المتأخرين، بس هذه النقطة كونوا على ذكر منها، أن الاستنباط بالدلالات الالتزامية أو بما أثره الدلالات الالتزامية هو حجة وشرعي ومطلوب، ما في مشكلة أبدا يعني والله العالم. هذه النقطة الثانية التي يعني هذا هو دليل عقلائي معتبر وسيرهم على ذلك.
النقطة
الثانية
بالإلحاد،
نحن ذكرنا نقطة موضوعية أو لا خلصنا إنه إلى هذه النقطة الثانية. وعليه تكون يعني ملخص النقطة التي ذكرناها أخيرا هذه، كونوا على ذكر منها حتى من كرر، يعني إحنا ذكرنا الكلام عدة أحيانا لكن الآن لخصنا أكثر ورتبنا أكثر، كونوا على ذكر من أن الحجة المعتبرة في العالم الاستنباطي من الألفاظ، من دلالات الألفاظ، تشمل الظواهر وغير الظواهر أيضا، وهي أيضا من عالم الاستنباط من الألفاظ. انتزع منها هذه الرواية راح تنفعنا كثير بكرة، ذكروني فيها أنا بنسى كثير، لأنه قد هناك من هناك من أشكل على دلالة إشارة، قال دلالة إشارة غير تامة غير صحيحة لأنها لم تصل إلى عالم الظهور، الكلام صحيح. غدا إن شاء الله نكمل أقصى الحمل، هذه كله كلام بأقل الحمل
تجي لبعض أصناف الناس،
أو قبل أن نكمل أقصى الحمل، عفوا بخدمتكم، بس قبل ما نبدأ بأقصى الحمل راح نكمل بعض الروايات أيضا الدالة على أقل الحمل وأقصاه، ونستعرض عند أبناء العامة أقصى الحمل قديش، وراح نوصل بعضهم قال وأكثر أبناء العامة مفتوحة إلى يوم القيامة، إلى بعد 100 سنة أنا حملت منك هذه المعطرة بلصي يعني بيروح فيها،
بس بشرط
فراش، بشرط يكون في زوال عقد. في كلام عندهم إني إذا كان هناك فراشان، فراش زائل وفراش مستحدث، هو بتقول لك أنا فراش لكن زائل راح، فالولد بالفراش يعني خاص بالفراش الحالي أو حتى المستحدث الزائل الذي وتجوز بعدين، هذا كلام كمان إلى آخر. إن شاء الله غدا بإذن الله نكمل هالموضوع، هذا موضوعين نكمله في التاريخ، والحمد لله رب العالمين.